العنصر الثالث، القيمة الثالثة في الأسرة الربانية الإخوانية، وهي التكافل. شوفنا التفاهم والتعارف بالتكافل. الكفل اللي بيتولى يعني الأمور والكفالة، يعني قوله مثلا ايه ده، في ده بيكفل فلان، بيكفل يعني ايه؟ يعني بيتولى جميع اموره كانه يتيم او صغير. راعي البيت بيتكفل باولاده وببيته. حتى البنا يقصد ان يكون الخمس افراد اللي في الاسره الاخوانيه شخص واحد بيرعوا خمس بيوت، كل واحد فيهم مسؤول عن خمس بيوت، مش مسؤول عن بيته. لأن التكافل يعني تفاعل بين الأربعة أو الخمسة اللي في الأسرة عشان إيه؟ عشان يكفلوا زويهم. طب مين زويهم؟ مش أسرتي، أسرتي وأسرة إخواني. البركة بتاعت الجماعة يا أخوات، بركة الجماعة إن لو الواحد لوحده هيغسل بيته، لو الواحد لوحده هيغسل بيته، ولو هو راجل حاسس بالمسؤولية ومقدر المسؤولية وعنده الأمانة ده هيغسل بيته كفالة دنيوية وأخروية. لكن بركة الجماعة ان انا في اسرتي لما عندما نتكافل ما يبقاش بيتي له كفيل واحد، يبقى له خمس كفلاء، كل واحد منهم مسؤول عن بيتي وولادي واهلي في حياتي وبعد مماتي، في انا موجود او انا غائب. لان هذا هو التكافل، فأصبحت بركة الجماعة إن كل بيت من البيوت الخمسة له خمس كفلاء بعد ما كان له واحد. شوفوا البركة فيه إزاي، شوفوا التعاون والبركة ويد الله مع الجماعة إزاي. إن أنا ما بقاش بأكفل أربع أولاد وزوج وزوجة مثلا، لا، ده أنا أولاد أخواتي وإخواتي زي أولادي، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أرعاهم. والتفاهم اللي احنا شفناه والتعارف اللي احنا شفناه هيخليهم ينظروا لي كأني أب لهم، كأني أم لهم. وما تبقاش الأم بس، أو إذا حدث بين البنت وبين أمها أو بين الابن وبين أمه شيء أو بين الأب وبين ابنه شيء، يجد له آباء آخرين وأمهات آخرين يشكو لهم ويحنون عليه ويكفلونه ويعوضونه. يبقى أولادنا مش هيخرجوا عن طوعنا أبدا ولا عن بوتقة أسرتنا أبدا، لأن لو هو زعل من أب أو من أم هيطلع بره. لكن لما يبقى له خمس أباء وخمس أمهات، إما لقاش ده هيلاقي ده، إما لقاش ده هيلاقي ده، مش هيطلع بره أبدا. فضمننا ان احنا عملنا صور من الحنان والرعاية والمسؤولية، ضمن لنا صحة الحياة الاسرية وصحة التربية الحقيقية، واللي بيتكافلوا واللي بيتعاونوا واللي قائمين بالامر كأنهم جسد واحد. مثل موزي توديهم وطرحهم كمثل الجسد الواحد. اذا مفهوم التكافل عندنا احنا بيعود علينا، لو انت بتكفلي غيرك غيرك هيكفلك، فاحنا هيبقى كلنا الخمسة. انا من الممكن يا اخوات ان انا اهمل في بيتي، لكن لما يبقى فيه خمسة مسؤولين عن بيتي، بيتي مش هيحس بالإهمال، وأنا حيبان إهمالي بس هيسد غيري. لكن لو إحنا مش متكافلين في الأسرة، إن أهملت ما حدش هيسد، وإن أنا أسأت ما حدش هيعرف أنا أسأت ولا أحسنت. لكن تكافلنا وقيامنا في التعاون دي وبالتكافل ده ضمن لنا وحدة هذه الأسرة وقوتها، ضمن لنا إن هذه الأسر أصبحوا مجتمع صغير فيه كل مزايا مجتمع المسلمين، المجتمع المسلم الحقيقي. المجتمع المسلم الحقيقي إن ما بنشي في بوتخة الأسرة الإخوانية يبقى لن نصل أبدا إلى المجتمع الإسلامي الحقيقي، لأن كما قلت وكما عبر حسن البنا، الأسرة الإخوانية مجتمع صغير والمجتمع أسرة كبيرة. فيبقى أنا كأن عندي نموذج أوصله للكمالات عشان ينتشر، زي الفتيلة بأزرعها لحد ما أضمن إنها يعني قوية أنشر منها بقى باقي الزرع. فاحنا عندنا الأسرة الإخوانية دي بنوصلها إلى الكمال الإسلامي، النعمة التامة، اليوم أتممت عليكم نعمتي بالدان الإسلام ومشروع الإسلام وسعادة الإسلام وفيض وبركة الإسلام هيظهروا في هذه الأسرة نموذج، وهيبقى ده نموذج عشان الناس ينظروا ليه وتطلعوا إليه. لأن من شكر النعمة أن يرى الله أثر نعمته على عبده، أثر نعمته على عبده. طب لما يكونوا بقى خمس عباد للرحمن وخمس نعم اللي هي البيوت، ده نعمة، ان انت لك بيت، لك زوج، لك اولاد، ده نعمة عظيمة جدا. الخمس بيوت دي لما تتحب في الله، لما تنتهج منهج الله، لما تطبق الاسلام وتشوفوا فيها بركة الاسلام، هيبقى يظهر هذه النعمة قدام الخلق. شوفوا الله، شوفوا الأسرة، شوفوا الإخوان، شوفوا تعاونهم، شوفوا حبهم لبعض، شوفوا الإسلام حلو إزاي، شوفوا ما فيش ضغائن وما فيش خلافات، شوفوا الحياة الزوجية، شوفوا حياة الأولاد، شوفوا أصبح من غير ما جامع ولا من غير خطبة ولا من غير كتاب، الناس يشوفوا بعينيهم، يسمعوا بأذانهم، يدركوا بعقولهم إزاي الإسلام حلو، ازاي الاسلام منهج رائع للحياة ولا يعوض عنه اي منهج اخر. لما احنا فعلا نشكر هذه النعمة ويبان ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، نعمة الاخوان واسرة الاخوان، نعمة الاسلام، نعمة سنن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه النعم العظيمة، مجامع المكارم كلها، مسلم من امة محمد ومن الاخوان المسلمين، يبان هذا في أدائنا للحياة، في علاقتنا الزوجية والأبوة والبنوة والجيرة وصلة الأرحام والأصهار ودورنا في المجتمع. بينبثق كل هذا من إيه؟ من بوتاقة الأسرة الإخوانية، من التربية اللي احنا بنترباها في هذه الأسرة. هذا هو التكافل، هذا هو التكافل. احنا عندنا احاديث كثيرة، وانا في الملزمة يعني جايب حوالي 26 اثر معروفين، لكن يعني اذكر بايه، اذكر ازاي يجب ان يشيع فينا معاني حدثنا عنها ونصحنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا كنت في لقاء مثل هذا وكنت بحضر حاجة في يعني حاجة إيمانية كده، وبعدين في العادة أنا دائما أسحب كتاب أقرأ فيه كده أي كتاب، لكن من الكتب المحببة إلى قلبي الترغيب والترهيب للإمام المنذري، وحطه دائما قدامي. فديت فتحت كده لقيت فضل الزيارة في الله، زيارة الله، فقلت أنا من هروح أقول كلام، هو أنا كلام ينفع قدام كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا هاخد بس أقرأ الكلام ده للإخوة والأخوات. وفعلا حوالي 10 أحاديث تقريبا عن فضل، لقيت إنها في عبادة إحنا مهملين الزيارة، تزوري بس أختك في الله. لو أنتوا رحت زورت أختك، أنا هقول لكم شوفوا بقى الفرق إحنا وصلنا لحد فين. لو رحت زورت أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، بترحب بيك كل حاجة، بس قاعدة مستنية، أنا تحت أمر الدكتور في حاجة هي لا يخطر في بالها، أنت بزورها لله، ما يخطرش في بالها أن أنت إيه جاية لمجرد أن أنت جاية عشان تزورها في الله وزورها في الله. شوفوا العبادة غابت إزاي، في حين أن أحاديثها أحاديث رائعة جدا، أحاديث جميلة جدا، تحبوا تسمعوها؟ والله أنا من باب الاحتياط غير اللي أنا كاتبه هنا ده، أنا قلت أنا جبت الكتاب عشان نقرأ له. إيه رأيكم لما نقرأ هذه الأحاديث؟ فضل الزيارة لله. الترغيب في زيارة الإخوان والصالحين وما جاء في إكرام الزائرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث انت عارفينه، أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته سكت ملكا، أي في صورة بشر، فلما أتى عليه، لما فات على الملك ده، سأل الملك أين تريد، انت رايح أختك في زيارة الله أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه نعمة تربها في بينك وبينه منافع يعني رايح تواصل فيها؟ قال لا، غير أني أحببت في الله. قال فإني رسول الله إليك، ربنا بعت له ملك مخصوص رسالة، بأن الله قد أحبك كما أحببت. أنا عايز اللقطة اللي تاخديها، إن عايزك تشوفي ببصيرتك وانت رايحة لأختك ان فيه ملايكة واقفين لك وبيقولوا لك طبت وطاب ومشاك وتبوأت في الجنة منزلة. احنا رسول، اسمعي بقلبك، فمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد حاضر القلب، ان الملك بيقول لك وفرحان بيكي، وربنا عارف وبعت لك ملك بيقول لك انت رايحة عشان بتحبها في الله، هذا هو سبب حبي لك ايتها الاخت. ربنا بيبلغ، دعيت لك ملك بيقول لك انا بحب فيك، يعني معناها وسائل القرب والحب في الله ان تزور الاخت لك في الله، عبادة لها اجر في الدنيا وفي الاخر، زي الصلاة، زي ما بصوم يوم تطوع عبادة، زي ما بصلي صلاة الضحى عبادة. لماذا لا نحيي هذه العبادة؟ ومن أحيا سنة لي قد أميتت أحيا الله قلبه يوم أن تموت القلوب. عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد، تسمعوه هو تقول لا، هو ما يكونش عندكم قلب، ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، يعني خلاص ضمنت منزلة في الجنة بإيه؟ بزيارتك لأختك وزيارتك لها. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أتى أخاه يزور في الله إلا نداه ملك من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار فيه. تصوري الله بجلاله يعرفك ويذكرك في السماء لهذه العبادة اللي انت تقوم بها وانت مفرطة فيها. ربنا يقول كده في ملكوت عرشه: عبدي زار فيه وعلي قرار، طيبته بقى علي. ربنا هيضيفك يعمل ايه يعني؟ مش بس اختك اللي هتضيفك وتقدم لك، لا، شوف اللي هيقدمه لك ربنا. فلم يرضى له بثواب دون الجنة. ازاي نفرط في العبادة دي يا اخوان؟ عن انس ايضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله، اخبرنا يعني. قال: النبي في الجنة، خلي بالكم، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في نهاية مصر يزور إلى الله في الجنة. أظن فهمتوها بسرعة، النبوة والصديقية وبعدها إيه؟ الحب في الله، زيارة الأخ في الله. في الجنة نبي وصديق وواحد كان بيزور واحد أخوه في الله وأخته في الله. الحديث ده لف ماله. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: ولا يا رسول الله. قال: التي إذا غضبت أو أغضبها زوجها قامت إليه وأمسكت بيده وقالت: والله لا أزوق غمضا حتى ترضى. أهدي مرجلة النساء، أهدي اللي تستاهل الجنة مع النبي والصديق والشهيد، إنها أماتت كبرياء الشيطان فيها فأصبحت شهيدة مع الأنبياء والشهداء. إنها بتقوم كده مش تقول كرامة. إيه الكرامة دي؟ بين الزوج والزوجة نقوله كرامة؟ تقوم كده وتقول له: هات إيدك، والله ما حنام ولا أعرف أنام، أنت يا حبيبي إزاي؟ ارضى عني عن المعروف. قال: لا، قولي لي لو كان قلبه حجر يمكن يتمنح كده عشان غضبان قوي ولا حاجة، لكن ده كمان حتى لو انت اللي غضبانة او هو اللي اغضبك، يعني كمان انت اللي معاك حق. عن ابي رزين العقلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا رزين، ان المسلم اذا زار اخاه المسلم شيعه، يعني ماشيين معاه رايح في مهمة، فربنا بعت له كم ملك تفتكروا عشان يمشوا رايح في مهمة قدسية ربانية سماوية. يا أبا رزين، إن المسلم إذا زار أخاه المسلم شيعه 70,000 ملك يصلون عليه ويقول: اللهم كما وصله فيك فصله. تصوري بقى 70 ملك يطلبوا من ربنا إن يصلوك. صلك ربنا بك لما تبقى حلوة يعمل معك ايه؟ يعمل معك ايه؟ نحرم نفسنا ليه يا اخوات من هذا الفضل العظيم؟ عبادة ارجو ان تحيا في حياتنا، التزاور في الله والتجارس في الله. شوف الحديث الجميل ده، لو ما تخرجيش الا بيه كفاية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى، بذاته الشريفة هو اللي بيقول، ذاته العلية بيقول ايه: وجبت. عارفين وجبت يعني ايه؟ تأكدت وفرضت، خلاص وجبت محبتي. وجبت ايه؟ محبتي. تبقى حبيبة ربنا؟ وجبت محبتي لمين؟ للمتحبين فيه، وللمتجالسين فيه، وللمتزاورين فيه، وللمتبادلين فيه. على فكرة دي الصفات بتاعة الأسرة الإخوانية، بيتجالسوا في الله، بيتحبوا في الله، بيتزوروا في الله، بيعطوا لله. مش هي دي أوصاف الأسرة الإخوانية؟ فالأسرة الإخوانية سبب في وجوب محبة ربنا، نستغنى عنها وما نروحهاش؟ ما هي اللي فيها الصفات دي كلها، هي الحديث ثاني واجبت محبة المين للمتحبين فيه، واحنا رحيم بنكره بعض، رحيم ببعض في الله، وللمتجالسين فيه، احنا متجالسين فيه، وللمتزاورين فيه، انت رايح حبيت اختك ولا اختي اللي جال، وللمتبادلين فيه. طب تصوروا بقى لو الزوجة كده تروح لزوجها ولأولادها ويجوا يقولوا يلا نعمل جلسة لله، نتجالس لله عشان ايه؟ نستمطر حب ربنا لنا. هيقعدوا قعدة عائلية حلوة بس نيتهم متجالسين في الله. يلا نذكر بعضنا بعض، واحد يقول حديث، واحد يقرأ آية، ان شاء الله 5 دقايق ولا 10 دقايق جلسة في الله تستمطر محبة الله. لما ربنا يحب الأسرة دي بالله عليكم يعمل فيها ايه؟ عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا ترى ظواهرها من بواطنها وبواطنها من ظواهرها، أعدها الله للمتحبين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. ما قالش اللي صلوا صموا وحجوا، اللي بيقتصروا على الدين على الحاجات الأخرى دي بس. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بني واقف حتة من عوالي المدينة، نزور البصير. الرجل كان كفيف البصر، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان دي سنته إن هو يروح ياخد إخوانه ويروحوا إيه يزور واحد في الله. معلش هقرأ برضو. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ومن أتاه أخوه متنصلا يعني إيه معتذرا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا. اعتذاره صحيح ولا باطل؟ فليقبل منه ذلك محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد عليه الحوض. أهدي من حقوق الأخوة نظافة، وإن على طول نزيل العائق به يعتذر واحد ده. عن جدار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه كان عليهم على صاحب مكس. دايما يضربوا مثل بأكبر وأشنع الأوزار والذنوب اللي هو بيستولى على مولد بالناس بالغصب، اسمه ايه؟ ياخد المخوس المكس. من اعتذر إلى أخيه فلم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تنصل يعني اعتذر إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
يا مراحل.